لو ديبا
مروان، الحدث وطنيا واللي اليوم تداول فيه وتحكي فيه كل وسائل الإعلام هو زيارة وزير الخارجية البريطاني في زيارة عمل إلى تونس. جات المعلومة هذه على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، نقول صفحة رسمية مش الموقع مش سيت ولا حاجة، روا جو بارل بيان دو لاباج فيسبوك، خاطر كنا نحكيو في الأوف أنا ومروان على أنه اليوم نتعاملوا مع شركات أجنبية اللي اسمها فيسبوك واسمها يوتيوب واسمها تيك توك واسمها انستغرام واسمها واسمها واسمها، بينما فما حاجات ومواقع تونسية، وهذه الحقيقة يطرح عديد الأسئلة. يلا هذا باش يكون موضوع جمعة جاية إن شاء الله. دونك الزيارة هذه مهمة من لوزير الخارجية البريطاني.
هو بطبيعة مهمة أدو تيتر، معناتها فما الجانب الأول اللي هو ممكن بديهي بعض الشيء واللي قالت عليه حتى الوزارة في الصفحة الرسمية متاحة، واللي هو هذا يأتي بعد ما تونس صحت مع المملكة المتحدة يعني اتفاق متاع شراكة منذ 2019، وبالتالي كيبدأ فما اتفاق متاع شراكة من النوع هذا الزيارات تولي متواترة وتولي خاصة في مستوى أعلى. هنا نحكيه على وزير الخارجية والكومنولث والمسائل من النوع هذا. فما عنوان آخر ممكن ما هو اللي ما تحكيش عليه برشا في من الجانب التونسي فوار با دو تو، ولكن حكاو عليه وسائل الإعلام البريطانية، واللي هو مسألة الهجرة ومسألة برنامج فما يبدو أنه فما مشروع قيمته 5 ملايين جنيه استرليني في نوع من البرامج لتعليم المهاجرين الغير الشرعيين باش ما يمشيوش، باش ينقصوا من فرص هجرتهم نحو الأراضي البريطانية. ممكن نحن في ثقافتنا بين ظفرين، معناتها عندنا ايطاليا في كمرحله اولى، ممكن فرنسا، لكن راهو يلزمنا نعرفوا اللي جانب كبير من المهاجرين الغير شرعيين الافارقه
افارقه جنوب الصحراء
حتى شمال الصحراء. مثلا كي نشوفوا الارقام نلقاو برشا مصريين مثلا في اللي يوصلوا لإيطاليا في إطار عمليات هجرة غير شرعية، ولكن هذيك ماهيش الديستيناسيون فينال نتاعهم، كلهم راهم ماشيين لبريطانيا. كي نحكيوا على الصومال، كي نحكيوا على خاصة الجانب الإفريقي المتحدث باللغة الإنجليزية، ممكن نحن هذوكم راهو صحيح يخرجوا من تونس أو من ليبيا ومن عدد من البلايس ويمشيوا لإيطاليا وفرنسا، لكن النية هي ذهب نحو بريطانيا. ممكن هذا يفسر شوية علاش يقول لك بريطانيا بعيد علينا، وش مدخلنا
نحن في
مسألة الهجرة وجايين لتونس علاش، هذا التفسير متاع المسألة هذه. وبطبيعة الحال بريطانيا كانت في وقت من الأوقات والتوى مازالت حتى مسألة الهجرة ومسألة الحد من الهجرة غير شرعية كأولوية كبيرة بالنسبة للحكومة، ولو التناول متاعها يختلف شوية من الناحية السياسية والإيديولوجية، ما نش نحكيه هنا على نوع من اليمين المتطرف على فرانسيز ولا الإيطاليان، ولكن فما ثوابت مشترك في المسألة هذه، وبطبيعة باش يخدموا على إمكانيات الحد من فرص الهجرة الغير شرعية هذه عن طريق التعليم وعن طريق أيضا تمويل عمليات الترحيل. وهذه مطروحة تنجم تطرح في تونس، ولكنها مطروحة ديجا من قبل البريطانيين في عدد من ما يسمى ببلدان العبور. يقول لك سيدي أنت معناتها الديل متاعهم هو أنك أنت بالأمن متاعك وبكذا تحاول تنقص أكثر ما يمكن من التدفقات، وأنا نتكفل بإرجاعهم للبلدان.
هذا هو الديل، وبين قوسين كما كنت تذكر مروين رأوا طبيعة المجتمع البريطاني مختلف تماما عن طبيعة المجتمع الفرنسي مثلا. شفنا رئيس حكومة يعني هندي باكستاني، شفنا لمير دو لندر اللي هو يبدو لي هندي كذلك. شفنا الحكومة متنوعة بعيد كل البعد عن بعض التصريحات من الجانب الفرنسي. سمعنا مثلا تصريح مارين لوبين في علاقة بالجزائر، باش نمشي الموضوع الثاني، في حوارها مع LCI شنو اللي قالت على طبيعة كيفاش ترى هي العلاقة بين فرنسا والجزائر؟
صحيح
ميجي إكسبريس
هذه زادة مع
اللي قالت سأتعامل لو كنت في الحكم سأتعامل مع الجزائر كما تعاملت ترامب مع كولومبيا.
فسخت بتصريح معناتها قرون من العلاقات ومن خطر حتى المقارنة لا تجوز بين العلاقات بين أمريكا وكولومبيا ما عندها حتى علاقة بفرنسا والجزائر. بورتون والدها اللي توفى مؤخرا عذب في الجزائر معناتها نورمالمون يسمح تعرفوا اكثر الموضوع هذا. وفما زاد البوليميك الاخرى اللي اخطر فاخطر بوليميك الاخرى اللي جات على لسان فرانسوا بيرو اللي خذا
رئيس الحكومه الحالي
خذا على على, على 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 لسانه عدد من الافكار والتصورات اليمينيه المتطرفه بينما هو على مستوى شخصي ما كانوش يتصوروا اللي هو ينجم يكون عنده أفكار من النوع هذا، منها على سبيل المثال مسألة السوبميرسيون ميغراتوار على كيفاش كيف فكرة وأنه فرنسا يعني صار لها فيضان هجري إذا كان نقربوا شوية الترجمة. فبالتالي فرنسا بكري أنت قريت تيتر في على مسألة الدراسة اللي تعملت على علاش الكندا ما يوليش أوروبي والتصور هو أنه كندا حشها بعبيد والأوروب حشها بدي روسورس. نفس التفكير تماما يطبق مع أفريقيا غير النفاق
واللون البشرة واللون العيني
والدين والمسائل من النوع هذا، ولكن نفس التفكير تماما يطبق في العلاقات مع إفريقيا اللي مازال للأسف يعني اللونجل أو الزاوية اللي تتشاف بها هالعلاقات هذية هي زاوية كبيرة أمنية في وسطها زاوية أضيق شوية ممكن هجرية فقط. في غير هذا ما فماش حاجة كبيرة للأسف
الشديد. مادمنا نحكيه على الهجرة اللي في علاقة بالزيارة اللي بشي أديها ورئيس وزير الخارجية البريطاني، فما أرقام يعني جيت ونقرأ فيها في تقرير عمله الخبير الاقتصادي مراد حتاب، ويقول أنه كلفة سنوية للمهاجرين غير نظاميين بولايات صفاقس تصل إلى 70 مليون دينار سنويا، وتتحمل تونس كلفة اقتصادية سنوية تقريبا 50 ألف مهاجر غير شرعي متواجدين بجهة صفاقس بنحو 68 مليون دينار حسب الدراسة هذه اللي كنت نحكي لكم عليها، و 200 دينار تكلفة السكن، هذه التقديرات 600 دينار تكلفة السكن ب 600 دينار، ثم تكاليف الخدمات العامة، الصحة، التعليم. دونك دخلنا في طور آخر من ملف وقضية الهجرة اليوم، ولينا نحسبوا فيها بالكلفة.
أنا والله يا مريم المنحة هذايا ما يخوفني المنحة هذايا نتاع خاطر اليمين المتطرف الموجود في عدد من البلدان الأخرى واللي طبق المسائل هذايا على المهاجرين ومنهم المهاجرين التوانسة، معناتها مش نقول فيها بشوفينيزم معناتها على أساس أنه التونسي يزم يكون مستثنى والأحواج من النوع هذايا، ولكن راهو في إطار الحسبة هذه على أساس نحن خاسرين بين ظفرين في استضافة المهاجرين غير الشرعيين هذوما. أولا ساعة ما تظهر ليش تستقيم لأنه الأرقام نجمو قولوها اللي نحبه الأرقام الرسمية في المقابل نحكيه على 20 ألف سي حسام الدين جبابلي العميد حسام الدين جبابلي حكى على 20,000 ما حكاش على 50,000 وأيضا بخلاف هذا كل وقت اللي صار بداية الحرب في ليبيا وإذا وقت اللي استضفنا آلاف من اللاجئين في حتى لحظة ما تسألنا على الكلفة تاع المسألة هذية خاطر حاجة إنسانية ويلزمنا نعملوها. فبالتالي كيما زاد اليوم عندك
أنت قاعد تقول حذاري أنه اليوم ننسيو الجانب الإنساني ونتعطاو مع هذا الملف من الجانب الاقتصادي والمالي.
هو إذا كان بتبيع أول حاجة يلزمها تكون الإنساني معناتها من غير ما ندخلوا في الأسباب والمسببات وكيفاش جاء وكيفاش دخلوا ومنين يمشي وشكون. اليوم عندك آلاف من المهاجرين غير الشرعيين اللي هما في وضعية إنسانية يرثى لها لوحوهم ما نجموش إنسانيا كدولة أخلاقيا مبدئيا ما نجموش. فبالتالي عندك كلفة في المسألة هذه هذا طبيعي. وحتى إذا كان باش نحكيه على الجانب المالي والاقتصادي أي نحكيه زاد على كل عشرات الآلاف زاد اللي قاعدين يخدموا اللي يخدموا في النوار هذوك في الريستورونات وفي الشوانت وفي هو قاعد يعطي في حاجة هو قاعد يعطي في إضافة في فالور أجوتي هو قاعد يخدم في بور بروندر أيضا فكرة المسبقة الأخرى بتاع اللي يخدم في اللي التوانسة ما يحبوش يخدموه حتى هذه راهي من الأفكار اللي استعملوها في فرنسا واستعملوها في برشا بلايس على للحديث على المهاجرين واللي هي ما عندها حتى فوندمون سيانتيفيك. ولكن في الأثناء كما قلت فما آلاف قاعدين يخدموا قاعدين دونك إذا كان نحبوا نغامروا بمقاربة من النوع ذايا عاد ناخذوا لو بور اي لو كونتر ناخذوش ولا يتكلفوا علينا
كذا. فقط للتذكير مروان على الدراسة هذية اللي تقدمت في الأكاديمية البرلمانية في تونس راهو نهار 22 جانفي كان فما يوم دراسي تخصص للموضوع هذي موضوع المهاجرين وتقدم من النواب تقدمت الدراسة هذية بالأرقام وكلفة وجودهم في تونس يعني أمام السلطة التشريعية.
ما هذا احد حاجه من الحوايج اللي تنجم تنضاف في اطار يعني مسار نتاع اخذ قرار مشترك وياخذ بعين الاعتبار عد برشا عوامل مش كان العوامل ممكن الماليه المرقمه ولكن راهو في جميع الحالات الهجره مساله الهجره الغير شرعيه والتعامل نتاعها التعامل معها مراش أنه فما بلاد وحدها مهما كانت نجم تمتلك الحل مهما كانت
مهما كان الأرقام المقدمة قاعدة تقولوا مهما كان يعني
الوزن في آخر الأمر
لو بروبليم اي بوكو بلو بروفون
بالضبط في آخر الأمر أنت على كيما حكينا بكري اليوم أنت عندك وزير الخارجية البريطاني جاي وفي دوسيات وبرنامج ومتاع تمويل ومتاع كذا يزمك أنت زادة كبلد كتونس وكيما البلدان الأخرين زادة عندك أوراق يزمك تلعبهم بالصحيح عندك أوراق وأوراق ضغط جدية على خاطر في ويظهر لي فهمنا في تونس أنه راو الحل ماهوش فقط بين يدين السلطة التونسية وبين يدين الأمن التونسي وبين يدين شخص كان جاتك هكا على ليميت سوسخي فاسيل أما عندك أوراق متاع ضغط يزمك تستعملها مع الطليان مع الفرنسيس مع الإنجليز وباش تنجم أنت تلقى حلول جذرية للمشكلة هذا.
والحرب اللي توا باش تصير معناتها الحرب في الكونغو يمكن هذايا زادة باش يزيد المشكلة الهجرة باش يزيد يتفاق
بطبيعة الحال كيما سلسلة الانقلابات اللي صارت كيما الدور اللي لعبته فرنسا لمدة عشرات السنوات فك البوند سوبساريان هذيك في عدد من البلدان راهو في وقت من الأوقات التدفقات نتاع الهجرة الغير الشرعية راهو اللي يتشكى منها هو اللي مسؤول عليها في آخر الأمر. إذا كان ناخذوا صورة جلوبال اللي اليوم يحب يحد منها ويعمل في دي سنتر ويعمل في كذا راهو هو متسبب في جانب منها على باز
هذا الأول. ميديا إكسبريس أزمة الاتحاد ما زالت متواصلة اليوم، يعني أحد قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل السيد الحبيب جرجير ويقول اللي الاتحاد العام يعيش اليوم أزمة خانقة نتيجة غياب الشفافية، وتحدث عن عبث القيادة الحالية حسب تعبيره طبعا. ويقول جرجير اللي الأزمة الحالية لا تقتصر على الخلافات داخل المكتب التنفيذي بل تمتد إلى يعني تحدث عن الفساد، انحراف عن مبادئ الاتحاد وضعف الأداء النقابي. يعني علاش جبدنا الموضوع هذا؟ باش نقولوا اللي ما فماش بوادر نتاع خروج من الأزمة للأسف الشديد. مروان،
هو المشكل تعمق بشكل يخلي وأنه افكتيفمون ما مناش قاعدين نراو في بوادر، في بوادر انفراج للمسألة هذه. نجمو حتى نقلبوا السؤال معناتها باش ما نكونوا شنو الفورمول، شنو الحل اللي نجم يكون موجود، شنو اللي نجم يخلي ال 15 هذوما نتاع المكتب التنفيذي غدوه يرجعوا يخدموا مع بعضهم وغدوه يرجعوا يدافعوا على حقوق النقابيين والخدامه وكذا بكل موضوعية. ما صعيب ياسر مستحيل أنه بش في وقت من الأوقات نرجعوا الحاجة من النوع ذا. أنا من رأيي أنه كما قال داير سي الحبيب جرجير قال نحن راو ما عادش خرجنا حتى من الإطار متاع الخمسة ضد العشرة متاع الزوز شقوق ولينا توا في إطار متاع الخمستاش كلهم يلزمهم يمشيوا ومع الشكر والتقدير لكل المجهودات اللي قاموا بها، على خاطر ما لازمناش زاد ننساو اللي المكتب التنفيذي هذايا شد الاتحاد في ممكن في وضعيات صعيبه ياسر، وباش ما نقولوش في احلك فتراته، ولكن اليوم انعدام الحل وانعدام وجود حل موضوعي للمسألة هذية يفرض على الناس كل باعتبارا لقيمة الاتحاد والمسؤولية الشخصية متاعهم أنهم يخليوا البلاصة لغيرهم.
شكرا لك مروان، البلاصة واخذيها وضيفنا جينا من صفاقس مباشرة، هو صديقي قبل كل شيء الدكتور عبد الواحد مكني، واحد من أبرز وأهم أساتذة التاريخ في تونس، واحد من أكبر وأهم المثقفين في تونس، ترأس جامعة صفاقس، ولكن هو أكثر من هذا هو كاتب ومحلل. أهلا وسهلا سي عبد الواحد، مرحبا
مباشرة ضيفك المبجل.
شكرا لك،
طيب كيف المستمع
عطاير قراءتك لمشكل الاتحاد العام التونسي للشغل؟
والله فما قراءة معناها أنية لحظية، فما قراءة متأنية. القراءة المتأنية هو المنظمات الوطنية هذه اللي تكونت من قبل الاستقلال، فما اليوم مسألة وجودية يلزم تجدد أنفسها، تجدد نفسها، تجدد خطابها، تجدد هيكلتها. هذا مطروح من قبل اللحظة هذه من فترة، تطرح على الاتحاد النسائي، تطرح على الصناعة والتجارة، جاء دور الاتحاد، الرابطة اللي تكونت تو في 77 أيضا اليوم تمر بأزمة داخلية وجاء وقتها تو، معناها واضح ما نحدثوش فيها اليوم. نرجع للاتحاد، الاتحاد أعتقد أنه كانت الناس من نقابة يعرفوني
هذاك عليش أنا أتحالي
كنت كاتب عام نقابة في كلية أدب صفاقس تقريبا حملت زوز بطاقات انا معروفين، واحده في الوجات اللي عملنا المؤتمر 18 وواحده في الاتحاد العام التونسي للشغل. احنا ما نقابين نقولوا خيمه الاتحاد، وين الخيمه هذه؟
وين
اليوم نشوف الفرقاء ولا واحد منهم رجع للخيمه هذه؟ المفروض الاتحاد عنده معناها اولا قدماءه، عنده حزام كبير في المجتمع المدني، عنده كل الاطياف السياسيه اللي ممثله داخل الاتحاد الشغل. من المفروض أن الأزمة هذه يقع حلها أولا استنادا إلى الأنظمة والقوانين الأساسية. صحيح المؤتمر 20 عصف بالمؤسسة وعمل أزمة ثقة، ولكن أعتقد أن الحل يجب أن يكون اتحادي من داخل الاتحاد.
سيد حسين العباسي لم ينجح في تقريب وجهات النظر، فما شكون ينجم ينجح؟
معناها حسين العباسي نعم لكن ليس بمفرده، ربما احنا دائما تشخيص الهيئات في شخص واحد كما قلنا قبل هيئة بن عاشور وإلى آخره، لا ما نشيش هكا الأمور. أنا حسب رأيي فما مجموعة من الحكماء من القراب الأطراف الكل، اليوم الأطراف ماش نعرفوا ساعة الخلافات، مش كان الفصل 20 ضد الفصل أنصار وضده. لا اليوم الخلافات فانها انفرط العقد داخل المكتب التنفيذي وفي المكاتب الجهوية وبين أيضا شرائح من الاتحاد، شرائح عمرية، شرائح سياسية، شرائح ثقافية. اليوم تغيرت تركيبة الاتحاد، هذاك علاش الحل ما يجبش يكون سي حسين العباسي شخص معناها محترم. عندي أنا قدم لي كتابي على حشاد هو وقت لأنه رئيس المنظمة ولا يحظى ب يعني احترام، لكن جات فترة حسين العباسي نفسه أبعد عن الاتحاد وأبعد معناها على كان من المفروض أني أخذ منها مناصب على المستوى العربي أو الدولي ما خذاش. فاليوم ما عودت وأنا حسب رأيي معاه، لكن ليس بمفردي، يجب أن يكون أيضا الشق متاع اللي اليوم معترض على الاتحاد ولا هو شقوق يكون أيضا موجود في هذا الحوار.
شكرا لك دكتور عبد الرحمن، نقطة أنت معنا حتى ما ساعة ونص. ميرسي مروان، نحن مواصلين معكم.
L'invité du jour.
نعود نذكر لضيفنا اليوم دكتور عبد الواحد مكني، وكما كل نهار جمعة معايا بولبيبة سالم. أهلا وسهلا بولبيبة، مرحبا بك. قبل ما نمشي لقراءتنا في تطور الأوضاع في الشرق الأوسط وفي العالم، دكتور عبد الواحد مكني، نذكر اللي من بين أبرز الكتب متاعك صفاقس المحروسة، زمن الأبيض والأسود توارخ وتاريخ، زمن الألوان هذية زيدة في الجزء الثاني
الثالث توا تحت السبع. أيوة. عند دار محمد علي وعمل الألوان.
داكور. إيش بيك ماكش في معهد القاهرة الكتاب؟
والله نستنى في الإصدارات الزوز اللي عمل ألوان والكتاب اللي أنت بيدك موجودة فيه وبش تقدمه وقدمته دجا تقديم أنيق ومعناها مضخم راقي اللي هو كلمة كتاب
أصل
لا هو كلمات تونسية، كلمات تونسية من البيليك إلى جبل لوسلات، واللي هو متخلى المطبع ولكنه يخف في وقته دون من دار سلاس للنشر
إن شاء الله قريبا يكون في.
وأيضا معهم مش يخرج جزء الطبعة الثالثة من كتاب شتات أهل وسلات، معناها أول أمس أودعنا معناها كلك ريتوش وبعض الإضافات والإصلاحات
في
على دار سحر، لأنه نفذت الطبعة الثانية أيضا مش تكون الطبعة الثالثة، دونك تقريبا مش يخرجوا مع بعضهم. فنحبوا نمشيوا المعارض بإصدار جديد وليس بمحتوى
مهم. الحضور في المعارض دكتور عبد الواحد مكني دولية خاصة،
والله شوف فيه جانب إيجابي وفيه جانب سلبي. المعارض أحيانا يطغى عليها الجانب الاحتفالي والرسمي وحتى العلاقات الذاتية، فتجد فكرة المعرض يعني بهرج المعرض وإلى آخره، ولكن أحيانا الأنشطة هذه الثقافية تتابعها جماعات معناها سيسون دي ريزو، وهذا معناها نفس الشيء لاحظته في معرض المغرب أو في معرض القاهرة أو في معرض تونس. لكن النقلة لو عيد شفتها وقت مش قد مكتوب مثلا في فرنسا معناها قاعات مخصصة، جمهور مخصص، دي تيماتيك محددين، ناس تسألك بجدية، حضور يعني ممتاز مكثف. هاني شفت أنا في معرض الكتاب تاع تونس يعني قاعات موجودة، بعض العلاقات الصداقة أو تأتي وأسماء كبرى معناها 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 اللي يستناها الناس كما في مهرجان قرطاج السينمائي وجي سي سي، لكن بصفة عامة تغلب الحركة والضجيج على المحتوى الهادي.
ان توكا خليني نقول وباش نمشيو لموضوعنا، الكوفرتور نتاع كلمات تونسية من بيليك الى وسليت اللي حطها الدكتور عبد الواحد مكني فوتو دو بروفيل عملت ضجة كبيرة وبرشا برشا تفاعل، والناس الكل تنتظر كما احنا زيدا ننتظروا في الكتاب هذايا، وان شاء الله بيانتو يخرج من دار سيغاس للنشر. الجديد في الشرق الاوسط شكرا هاي هذه الناس اللي تتبع فينا هذه هي بلي باش تكون دونك الكوفرتور نتاع الكتاب
على مريم بقال.
لا 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 هذه العمل نتاعك وهما 50 كلمه اللي يرجع بهم دكتور عبد الواحد مكني لاصل الكلمه، منين جات وعليه جات وفي انا سياق نقولوا بيليك والا وصل. تعرف انت منين جايه كلمه بيليك بالبيبا؟
والله ما احنا نقول رزق البليك
صح، هذيك هي
هو نفسه
وهو هو توا معناها الدكتور عبد الواحد معناها يعود بينا لك الزمن الجميل ولتأصيل الكلمات. باهي تأصيل الكلمات راه مهم معناها حتى في المعاجم، هو حتى ابن منظور في لسان العرب يقول لك الأعرابي صانع الحضارة العربية، رجع الأصل الكلمات العربية من البادية معناها. يعني بعد لما توصل إلى مناطق أخرى ربما الكلمة هذيك تقع معناها تتغير ولا تتبدل. نفس الشيء حتى سي عبد الواحد أعتقد معناها أن تأصيل الكلمات هذه مهم جدا باش الناس ربما تتداولها ساعات بدون ما يعرفوا المعاني نتاعها. هو جهد معناها جيد وممتاز ومشرف.
واللي انطلق في تجربه خضناها انا والدكتور في ديوان فهم، نسلم عليهم الكل اصدقائنا وزملائنا اللي كنا يوميا نقدموا كلمه واصل الكلمه، واليوم ان شاء الله نلقاوها في كتاب. نرجعوا للوضع بالنسبه ليك، نبدا معاك دكتور عبد الواحد مكني، شنو هو الحدث الابرز في ال 48 ساعه الاخيره في الشرق الاوسط؟ هل هو الشرع اللي نصب نفسه رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية؟ هل هو تواصل تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أم إعلان وفاة يعني قيادات من
قادة
الكبار من كتاب القسام ومن حماس بالنسبة لك، أو ثلاثة مرتبطين دكتور؟
أنت أجبتي في الأخير، هو ترابط كامل لما يقع في الشرق الأوسط، واللي فيه معناها ثلاث أحداث فارقة. هي أولا الانتصارات العسكرية الكبرى التي حققتها إسرائيل في الصائفة، خاصة بعد اغتيال هنية وبعد استصفاء قائد المقاومة في لبنان حزب الله حسن نصر الله وباقي القيادات. ثم الحدث الثاني اللي هو مرتبط بالأول هو ما وقع في سوريا، إزاحة نظام الأسد اللي طالت المدة متاعه وانتهت مدة نقول صلاحيته ومدة صلاحيته الاثنين، والشعب السوري كان يبحث عن طوق النجاة ويبحث حتى على أي قشة باش يشد فيها، ولكن اليوم مش تدخل المنطقة كاملة في منعرج جديد. والثالث هو التغيير ساكن البيت الأبيض، قدوم ترامب عوضا عن بايدن واللي هو معناها إذن ببداية سياسة جديدة أعلنها ترامب منذ أن بدأت تلوح له آمال النصر، باش ما نقولش بشارة النصر لأنه الانتصار لم يكن سهلا، ولكن هذا الثلاثة حسب رأيي مرتبطين ببعضهم ولا يمكن عزل هذا عن ذلك.
وتنمشي من بعد ما بين الثلاثة أحداث هذه، واليوم ماذا ننتظر في الأيام والأسابيع القادمة؟ بول بيبا بارح الأعلان عن وفاة واحد من أبرز القيادات، كي نقولوا الضيف الكنية متاعه هي
أي محمد الضيف، وطبعا هناك نقول محمد الضيف ومروان عيسى تقريبا خمسة قيادات كبرى معناها العسكرية في كتائب القسام. والحقيقة هي طبعا ما حصل يوم أمس للناطق الرسمي باسم كتائب القسام هو الإعلان عن استشهادهم. يعني ما كانش بالطبع هو اختيار التوقيت، أنهم طبعا تم استشهدوا يعني في وقت لاحق، يعني وقت سابق عفوا، يعني منذ أشهر تقريبا تم هذا الأمر.
علاش الإعلان امبارح صار؟
والله الإعلان هذايا هو طبعا مدروس بكل تأكيد، يأتي في غمرة أول شيء أنا فما أسباب ثلاثة أسباب رئيسية في اعتقادي. السبب الأول ما يتمش الإعلان على استشهاد معنا هؤلاء القادة في أوج المعركة مع الكيان الصهيوني، معناها بالطبع لأن فما مسائل تنظيمية عسكرية هنا تم ترتيب طبعا كما يقال هنا، وتقسيم المهام وترتيب البيت داخل الجسم العسكري لكتاب القسام هنا، بما يجعل معناها من تعيين قيادات جديدة يعني بصورة سلسة ومرنة بدون الدخول، وحتى لا يعطوا زادة إسرائيل معناها حتى يعني بعض مما يسمى بالانتصار النفسي. ما تنساش معناها محمد الضيف هو رئيس الأركان ومروان عيسى هو النائب بتاعه، إذن فبالتالي خلاوا المسألة تنظيمية بحتة داخلية، أعلنوا عليها في توقيت مهم اللي هو في تبادل الأسرى، اللي هي فيها نقطة زادة كيف تجسد انتصار المقاومة الفلسطينية. لأن المشهد هذاك اللي هز إسرائيل وهز معناها حتى وشكل حتى الصحافة الإسرائيلية تحكي عليه هزيمة نفسية لإسرائيل، المشاهد متاع معناها آلاف المقاتلين متاع كتاب القسام وسرايا القدس وسائر فصائل المقاومة بوجود الصليب الأحمر وبتسليمهم بتلك الطريقة معناها أمام منزل يحيى السنوار وأمام مخيم جبالي اللي كانت إسرائيل تريد الإبادة متاعه في شمال غزة. هكي رسالة أولى. الرسالة الثانية زادة كيف اللي البنية التنظيمية رأي متاع حركات المقاومة، وهذه نعرفوها حتى في التاريخ دائما البنية، أنا نشبهها هذه رأي بالبنية التنظيمية حتى كانت في المقاومة المسلحة الجزائرية، نفس الشيء ديما يقع الإعلان عن استشهاد القادة الميدانيين بعد مدة بعد فترة هذيك أسباب طبعا تتعلق بهم هما. نعرفوا احنا وهذه الحركات التحرر دائما تنجب القادة، راي مش معناها يمشي واحد معناها انتهى، لا لا. بالنسبة اخي هو محمد نظيف خلف صلاح شحادة، هو اللي أسس الجناح العسكري لحركة حماس، كتاب القصاب صلاح شحادة اللي استشهد. الضيف كان مطارد، يعني استشهد زوجته، استشهد ابنه، نفس الشيء مروان عيسى. وحتى إسرائيل صرحت أنها يعني تمكنت من 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 القضاء عليه، ولكن لم تكن طبعا الكتاب القصاب لتعلن عن ذلك في ذلك الوقت. طبعا استشهاد السنوار أو هنية أو مسألة أخرى، هذه خاصة نحكي على الجانب السياسي من القادة السياسيين، هذا فيه جانب معناها رسالة سياسية قوية أعتقد توقيتها مهم جدا. ونعرف احنا اللي كتاب القسام فعلا معناها في الجانب الاتصالي تعرف كيف تدير المعركة الاتصالية مع الكيان الإسرائيلي. يعني شوف ما حققته إسرائيل في المعركة، وشفنا حتى كل الدعاية الإعلامية اللي رفقتها، اللي صار في عمليات التبادل، هم أنفسهم صاروا يتسألوا ماذا كنا نفعل في 470 يوم. لما ترى انت المشاهد المصورة وترى معناها الأسلحة اللي تم الاستحواذ عليها، ما نحكيش على حجم الدمار، راهو الدمار لا يعني الانتصار، حتى الدمار اللي صار في فيتنام وصار في برشا أماكن معناها لا يعني معناها انتصار الولايات المتحدة الأمريكية. إذن فبالتالي أعتقد أن فيها رسالة قوية، وفيها كذلك أن حركة المقاومة تستمر ولا علاقة لها بالأشخاص، مش مرتبطة بأشخاص. حركات التحرر في العالم لا ترتبط بأشخاص بعينهم، كلهم يعتبروا أنفسهم مشاريع استشهاد في طريق التحرر.
أنا كنت سألت دكتور عبد الواحد مكني وإحنا نحضروا في الحصة، قلت له نحب ترجع معنا شوية بالتاريخ بولبيبة، لأن احنا توينس وقديش من مرة نتسائل وإحنا بيدنا علاش تشبث بالقراءة التونسية لما يجري في فلسطين. فدكتور تاريخيا ويعني العلاقة بين تونس وفلسطين ترجع إلى يعني ما قبل بورقيبة معناتها.
طبعا أولا حبيت نشكر من جديد سي بولبيبة ونتفاعل معاه. فعلا ما قاله، هناك لحظات لا يجب فيها إعطاء الحقيقة أو حتى جزء منها. وحسنا فعلت قيادة حماس، لأنه الإعلان عن وفاة عناصر نوعية مثل القياديين اللي ذكرناهم، واللي اليوم معناها الشعب الفلسطيني واليوم حماس وحركة الجهاد تدفنهم معناها بصفة رسمية، تقوم قامت لهم بشقوم لهم اليوم أعتقد اختارت يوم الجمعة بموكب رسمي للدفن والجنازة،
صلاة الغائب،
صلاة الغائب أي يعني رمزية العملية، وطلقات التعازي من الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، سكرتيرية سامبوليك معناها اليوم جبهات مختلفين من ناحية العقائدية والإيديولوجية، ولكن تاريخين هما أقدم من الحركة هذه،
يعني نوع من الاعتراف
بالطبيعة، ومعنى بالعكس نوع من الرسالة للناس اللي اليوم مازال تعمل في التطحن الإيديولوجي الكلاسيكي، أنه في العمل الجبهوي الناس تجاوز الضغائن الإيديولوجية الصغيرة والحقيرة.
تعليق يعطيك صحة سي عبد الواحد، بالفعل راهو في داخل فلسطين، شفت المشاكل ساعات حتى اللي نصيروا احنا في تونس ولا حتى في راهو في المشرق العربي وخاصة في الساحة الفلسطينية، راهو التقارب بين معناها حركة حماس، نعرف توجهاتها، توجهاتها إسلامية، الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية توجهاتها يسارية، لكنهم في مستوى النضال يراهم فما تنسيق كامل بيناتهم،
مؤسسينها زوز مسيحيين جورج حبش ونايف حواتم، ولكن العمل الجبهوي والعمل الوطني يتطلب باش نرجع. لكن حبيت نقول لك على المثال اللي جبته، انه باش نختار زوز امثله من التاريخ. مولاي اسماعيل سلطان المغرب وقتها يعتبروه امير المؤمنين في القرن التاسع عشر، المحله محله المخزن في المغرب كانت تجمع ذرأب وكان يقودها السلطان، ولما توفاه الاجل النواة الصلبة من يسميهم في المغرب القوات وليس القياد، لكن هما جمع قائد ووزراءه لم يعلنوا الخبر في الوقت هذاك، وكانت المحلة في الصيف وكانوا يجوبون بالهودش، لأنه لو أعلنوا الوفاة داخل القبائل سيقع الانقلاب. لما رجعوا إلى مراكش ومعناها تم مهد السبل أعلنوا وفاة الملك وقاموا بالبيع السلطان إسماعيل. المثال الثاني إلى آخر التسعينات منتصف التسعينات، عديد من التونسيين وفي العالم يقولوا لا هتلر مازال حي. علاش؟ لأنه لم يصدر أي شيء رسمي ولا وجود لجثة هتلر، فالناس بنوا عديد الأساطير أنه هتلر اختفى، وفما شكون يقول مشى للمكسيك، وفما شكون مشى للأرجنتين، وفما شكون لا يعيش تحت إلى آخره. فمعناها اللي قامت به حماس كان
نفس الشيء تقال على السنوار وراء
نفس الشيء تقال على السنوار واكثر اكثر اضحوكه هو بعد الهجوم على سجن سديانا يقولوا عثرنا على صدام حسين وناس تصدق دائما موجوده ناس تصدق دونك اللي عملته حماس
نرجع لتونس
القضيه الفلسطينيه انتم تعرفوا اللي في تونس معناها اول ممكن الاحداث اللي وقعت في الميدان الرياضي وقعت سنه 1917 مازال ما عندناش بطوله كانت جمعيات معناها متاع معاهد تلعب مع بعضها فوقعت اول مشاحنه هي ما بين التوانسه المسلمين والتوانسه اليهود بسبب ما يقع في ارض فلسطين هذا من الاول بعدين باش تظهر شخصيات كانت متعاطفه مع القضيه الفلسطينيه ومعروفه منهم الشيخ الثعلبي في رحلته للمشرق المنعطف باش يكون مع سنه 47 فما زوز شخصيات على الأقل اللي لعبوا دور حاسم في تقارب تونس مع فلسطين ووعي الشعب التونسي بالقضية الفلسطينية هو الشيخ الفاضل بن عاشور اللي قاد الحركة المنصفية ولكن وقيد أيضا التعاطف مع فلسطين وهنا ما نجيبوش ننسوا العمل متاع زمان الأستاذ عبتيف حنشي عنده كتاب في الغرض الشخصية الثانية كانت في الاتحاد العام التونسي للشغل فرحات حشاد ولكن بدرجة أكثر لحبيب عاشور لأنه كان في صفاقس وكان نظم مشاركة التونسيين في المقاومة سنة 48 لازار الشرايتي اللي بعد باش يقع كانوا الناس اللي يتكون في
شارك في حرب
وروح بالخبر هذيك وهي اللي ساعدته على ان يكون قائد من القاده الكبار للحركه المسلحه في تونس من 52 حتى 54 55 ثم فيما بعد ما وقع فيما بعد تونس معناها معروفه بمساندتها للقضيه الفلسطينيه واظهر هذا في ايضا احتضان منظمه تحرير فلسطينيه سواء قياداتها العسكريه بعد الجلاء عن بيروت أو فيما بعد أغلب القيادات كانت في تونس وهذا استشهاد خليل الوزير أبو جهاد لكن جات فترة ما ننسوهاش هو تحت القوة العاصفة والناعمة لمصر ولي عبد الناصر تم تهميش ما قاله بورقيبة وما قدمه في أرح راه بعد 65 بورقيبة سيتحاور في مشرق معاش يقولوا بورقيبة يقولوا أبورقيبة للتصغير منه والمنظومة الرسمية الإعلامية قامت بمعناها إظهاره في ثوب المتشائم في ثوب الخائن في ثوب العميل ولم يفهموا من 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 موقف بورقيبة أنه كان موقف عقلاني لي شخصية معناها كانت دائما تحسن الحساب فالعودة إلى تونس نجم نقول الصف موقع إلا بعد ما تمت معاهدة كامب ديفيد وارتحال أو انتقال الجامعة العربية من مصر إلى تونس في سنة 80 في السنوات هذيك عادت تونس أكثر وبدأوا الناس يفهموا الموقف العقلاني هذا لكن على المستوى الشعبي دو تو طون في كل المنعطفات متاع الشرق الأوسط أنا نسميهم ليدياستولي ليسيستول وين فما انقباض وفما أزمة تلقى التونسيين في الشارع هم الأولانيين الحركة الطلابية الحركة النقبية المواقف الرسمية تونس كانت دائما مشرفة من القضية الفلسطينية الحكومات تعاقبت كل وانت استضفتني سنة فارطة تقريبا مدة عام وشهر وتحدثنا على سبعة أكتوبر وقلنا موقف تونس مشرف في فترات السلم ومحاولة وجود وفاق كما في أوسلو كذا أيضا المواقف التونسية كانت مواقف معناها دائما تميل إلى أكثر عقلانية وأقل عاطفة ما نسيت باش نقول اللي في حرب 73 أيضا تونس بعثت قوافلها ومددها العسكري لكن انتهت الحرب قبل وصوله واحنا ما عندناش عسكر كما في الشرق ومن حسن الحظ انه الدولة التونسية ما رنتش برشا على التسليح الكبير عندنا جيش محترم جيش مدني جيش متطور جيش معناها يضرب به المثل لكن ما انفقناش ميزانيتنا في التسلح المجاني تونس ما خذتش حروب وتفادت في كل الاطوار القيام بحروب مع أي دولة مجاورة سواء عربية أو غيرها معناها هذا ربما عنده علاقة بالسياسة التونسية وبشخصية تونسية أيضا
هذه الشخصية التونسية اللي انت تكتب عليها برشا الدكتور عبد الواحد مكني مهم أن نحط الأمور هذية باش نفهموا علاش القضية في وجدان التونس الكل نرجع معاك للشرق الأوسط بولبيبة اليوم نقرأ في عنوان في الصحافة الغربية يقول المستقبل مازال غامض حول ما يجري خاصة في منطقة الشرق الأوسط ومع تنصيب الشرع ربما تغيرات تشدها المنطقة، ولكن فلسطين ماذا سيجري فيها؟ من المنتصر؟ يقولوا اليوم لا يمكن الحديث عن من هو المنتصر، وهذا في حد ذاته يمكن أنت اللي كنت تحكي عليه انتصار. اليوم الشرع رئيس لسوريا مع يعني رزنامة كاملة قدمها، زيارات بديت من دول أجنبية، وماذا سيشهد الشرق الأوسط في المستقبل؟
شوف، هو راه استراتيجيا دائما الشرق الأوسط هو منطقة نفوذ أمريكية، وهو يخضع دائما لهندسة أمريكية. واللي صار حتى في وقف اطلاق النار، دائما احنا ذكرنا، كنت اتذكر مريم في اول ما صار وقف اطلاق النار اللي قلنا هذا لو لم يكن ليحدث لولا تدخل دونالد ترامب. دونالد ترامب هو الذي ضغط على نتنياهو، والمبعوث الخاص متاعه وقتها هو اللي مشال الدوحة رغم اللي مازال ما تسلمش مهامه باش يضغط لتنفيذ هذا الاتفاق. مش ممكن تتحرك اي شيء في الشرق الاوسط دون رقابة وموافقة الولايات المتحدة الامريكية، مش ممكن. امريكا معناها تدخلت بثقلها كاملا سياسيا وعسكريا في المنطقة. اسرائيل بالطبع، اسرائيل راهي ليست دولة عظمى، اسرائيل معناها كيان معروف، شنو كيان وظيفي امريكي هناك غربي يمثل المصالح الغربية خاصة الامريكية. ما تنجمش تشن معناها حرب على خمسة جبهات، هذا مستحيل. اما اسرائيل راهي ماهيش روسيا، هي روسيا في حرب اوكرانيا معناها وتقلقت، فما بالك تفتح جبهات اخرى. روسيا ومن هي روسيا؟ قوة العظمى الثانية في العالم عسكريا. اسرائيل ليست بريطانيا، نفس الشيء. اذا فبالتالي هي اوروبا، هو ديغول بيدو في استريات قالك مش ممكن اوروبا تشن حرب خارجية دون مساندة الولايات المتحدة الامريكية خاصة على المستوى اللوجستي. اذا فبالتالي ما يحصل هناك دائما بتنسيق وترتيب امريكي في الشرق الاوسط. اللي صار في غزة وسوريا، اللي صار تو خطاب الشرع هذاك في سوريا وخارطة الطريق اللي قدمها، وشفنا اللي انت شفتيش ردود غربية مستنكرة، ما فماش ردود غربية
تأييد
مستنكرة. تأييد كامل وبموافقة أمريكية نفس الشيء إلى غير ذلك. ما احنا نقولوا هذا بيت داخلي هذا كذلك، لكن نعرف الغرب يتدخل في كل شيء. هما لو تركوا الأمر معناها للشعوب لتقرر مصيرها لكان العالم غير ما نشهده الآن. إذن فبالتالي اللي صاير هناك في سوريا كان من الأول بهندسة أمريكية، تركية نفس الشيء كما حكينا وقتها، بالطبع بتوافق تام بين مع الرئيس مع الإدارة الأمريكية الحالية. ومش غريب هذايا، بعد اليوم التالي لوقف إطلاق النار في لبنان هذا صار، ما صار في سوريا الآن. اللي يحصل السياسة الجديدة في سوريا الآن والخريطة الطريق والانتخابات ثم بعد ذلك الدستور الجديد إلغاء الدستور القادم حل الجيش حل كذا، هذا كان كله بهندسة أو بموافقة أو بتوافق أمريكي، خلينا نقول بموافقة أمريكية. بالنسبة لغزة، غزة اليوم التالي دائما السؤال احنا كيوان اليوم التالي ماذا بعد. بالنسبة لغزة هي شوف، دائما هناك طبعا قوى تريد إقصاء حركة حماس من المشهد في غزة، إقصاء سياسي، مش يقصوها هي عسكريا، هكا شفنا تبارك الله كنت في كل مناسبة حاضرة معناها ميدانيا وعسكريا موجودة. إذن فما أطراف تحب تقصيها، اللي هي الأطراف هذه شكون خاصة؟ هناك أطراف معناها أمريكية بالأساس، الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل بكل تأكيد، لأن إسرائيل هي تدائم أو أمريكا تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية، فما تحالف كبير في هذا الخصوص. وفما زاد بعض الأنظمة العربية اللي مش تحب تشوف معناها حركة حماس تتصدر المشهد هذا. الرسائل تحب تقولها حركة حماس من خلال هذا الحضور المكثف هنا في هذه أو الرسالة الرئيسية في معناها المهرجانات معناها اللي أزعج إسرائيل في معناها المسائل هنا تنفيذ الاتفاق وتبادل الرهائن، تحب تقول اللي أنا راني من يسيطر على غزة، راه مش ممكن تتجاوزني في أي ترتيب قادم.
هذا هو
رسالة سياسية قوية، والإسرائيليين يعرفون ذلك.
إعادة ترتيب البيت لا يمكن أن يسير دون حماس.
دون حماس مش ممكن في غزة، وهذا قالوه يدعو تحرنوت، قالت أن غزة هي حماس، واضح. حتى شوف أنت حتى تصريحات إحدى الأسيرات الإسرائيليات يوم أمس، معناها اللي مازال ما أفرج عليها معناها بعد ساعات، قالت ما شاهدته هناك أراه مش ممكن هزيمة هؤلاء الناس، مش ممكن. قد ترى رغم هول الدمار والموت اللي في كل مكان، ولكنهم عندهم عقيدة إيمانية قتالية، بالنسبة ليهم الموت أفضل من العيش بهذه الصورة.
وأضافت أنه مشكلتنا
مع حكومتنا اكثر منه مع المقاومه.
هذه قوله اليوم اليوم يعني شكرا سي عبد الواحد على الملاحظه. اليوم لما تتحدث مثلا الجمعيه نتاع اهالي الاسرى الاسرائيليين قالوا احنا مشكلتنا مش فقط مع حماس، مشكلتنا مع الحكومه بتاعنا، لان بالنسبه لهم ما فماش طريق اخر غير طريق التفاوض وطريق الهدنه لتبادل الاسرى. اما الطريق العسكري هذا السياسه بتاع سموتريش، هؤلاء صبيان السياسه سموتريش وبن غفير وغيرهم قالوا هذه سياسه صبيانيه عبثيه لم تجلب شيء.
واضح دكتور حبيت
فعلا نقعد في الصحافه مع عريف عم تستبيان للراي المجتمع الاسرائيلي. 4% فقط من المستطلعين أو من المستجوبين اعتبروا أن إسرائيل حققت أهدافها كاملة في هذه الحرب. هذه النسبة طبعا للناس اللي تنظر بصفة سطحية تفرحنا، ولكن لو نعمق النظر المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع غير متجانس، لا سياسيا ولا طبقيا ولا عرقيا ولا ثقافيا ولا اجتماعيا. إذا 4% يعتبروا إسرائيل ما حققتش، يعني 96% فيهم نوعين، فيهم أغلبية تريد أن تذهب إلى الأمام، ومجموعة أخرى لا بأس بها هي ضد الحرب وضد العنف وتميل أكثر إلى حالة الدولتين والسلم. لكن على كل حال لو نأخذ النسبة في المطلق 4% فقط، يعني 96% يعتبرون الحكومة الحالية والصقور اللي موجودين يتنطعوا بين الحين والآخر فشلوا في مهامهم. الشرق الأوسط اليوم حسب رأيي ثلاث محددات: السياسة والسلاح والمال. السياسة طبعا لاعبين كثيرين، لكن السياسة تمارس بطريقتين، أما الدبلوماسية الهادئة أو السلاح. والسلاح اليوم عند القوى الآتية: سوريا بالذات، في تركيا في سوريا، والأكراد المدعومين من الفلسطينيين من الأمريكان، إسرائيل من ناحية، وقوة أخرى ثالثة مسكوت عنها هي مصر، موجودة ولها كلمتها ولها جيش يراقب اللعبة. وأنا على علم بهذا، وكنت في مصر في الربيع الفارط، وكنت في بورسعيد بالتحديد، ورأيت مدى الاحتياط الكامل من الجيش المصري لما يقع في غزة بعلاقة في سيناء.
السياسة، السلاح، المال.
المال، المال معروف عند طبعا كقولوا السلاح. عندك اللاعب الإيراني تقهقر مع حزب الله بطبيعة الحال، جزء في العراق أيضا تراجع، أبقات إلا اليمن تحميها الجغرافيا، بعد الجغرافي والتركيز الإسرائيلي والأمريكان على الشرق الأوسط بالتحديد، وتراجع أيضا الروس وانهماكهم في الحرب الأوكرانية، ومعناها موقفهم الهش اليوم في القواعد اللي موجودة في الساحل السوري. المال اليوم، المال نشوفوه انه المانحين اليوم فما قوى ما تشاركش في الحرب، منها قطر، لكن تشارك في السياسة الهادئة وخاصة في الإعادة بالأعمار والتمويل. اليوم قطر شفتوا زيارة رسمية لأدتها لسوريا، هي رسالة طمعنة، اتفقوا على السلاح والمعارك، وخاطر هو فما باكج كامل بما فيهم تدمير 12 مطار عسكري اللي تم الشرع كان موافق عليه، هذا ما في شك. معناها ان اسرائيل تدمر كل الترسانه العسكريه التي يمكن اذا سقطت في ايادي غير منسجمه مع الخط السائد الان، ومعناها هذا امر فيه اتفاق. قلت قطر ذهبت إلى سوريا، وطبعا الوعود واضحة والكلام واضح وتبادل الخطاب أنها حاضرة للتعمير وللدعم السياسي والمالي والإعلامي، وأيضا نفس هذا اللعب قطر سيكون أيضا في غزة، وسيحاول أيضا لأنه موجود في اتفاقية السلام تبادل الأسر.
صحيح.
قطر كانت هي الحاضنة الأساسية، وهذا إذن هذه الدولة الصغيرة اليوم نلاحظ أنها تلعب دور كبير على المستوى الدبلوماسي. بقي ما يقلقني أنا الآن، أنا موافق سي بولبابا في أنه لا حرب بدون فتح ولا سلامة بدون حماس. هاو نقولها ما قبل يقولوا لا حرب بدون مصر ولا سلام بدون سوريا، اليوم النجم ننطبق. وإسرائيل بعثت الدرس أنها أمس ضربت في الضفة الغربية، أنه راهو الجبهات صحيح جبهة غزة فيها تهدئة، ضربت في الضفة الغربية في جنين أمس، واليوم تم قتل صياد في البحر في غزة، يعني أنه ما زلت أسيطر على البر وعلى الجو وعلى الضفة وعلى المعابر وعلى كل المنطقة نهج نهج كما حماس. يعني ما باش نرجع للمسألة السياسية اليوم، إذن عنا ما يقع في فلسطين، في فلسطين المحتلة، ما يقع في سوريا، واللي نلخصه في كلمتين أنه السوريين والشعب السوري مازال في مرحلة نسميها النخوة، مرحلة النخوة معناها هذه مرحلة قد تطول، ولكن بدينا اليوم نتكشف المشهد أنه سوريا مقبلة على تغييرات مجتمعية كبيرة. صحيح تمت إزاعة حزب البعث اللي يحكم من سنة 71 إلى اليوم، معناها ومعناها بعض أشهر قليلة بقبضة حديدية، ولكنه كان يغطي هذا الاستبداد بلقاء لائكي. اليوم أعتقد أنه سيعوض باستبداد آخر بغطاء الشرع، مش الشرع اسم الحاكم، ولكن باسم ممارسة الشريعة، وهذا أيضا مخطر. المسكوت عنه اليوم الأزمة اللبنانية، الأزمة اللبنانية، وأنا دائما أعتبر أنه لبنان تبقى دائما هي مرآة لما يقع في الساحة العربية. اليوم الساحة اللبنانية الوضع فيها ما زال على رمال متحركة، وأعتقد الأستاذ شاطرني الرأي هذا. القرار 1701 قرار غير سهل التطبيق، ورأينا اليوم أنه فما تناقض داخلي في لبنان بين الفرقاء، قد يكون يعني منظر بشيء من الخطر.
وهذا نرجع له جمعة جاية إن شاء الله. بولبيبة نعتذر لخديت بعض دقائق على الأخبار، لأنه الدكتور عبد الواحد مكتي مش كل يوم يجي بحذينا. شكرا ليك، شكرا لكم الكل، احنا نتقابلوا نهار سبت نهار الأحد إن شاء الله في لمنا. Midi Express.